ان الكومة اللي عملوها بقت فاصل ما بين لابان وما بين يعقوب. هنا هما هربانين، وبعدين يدركهم لابان ويجس جميع الاساس ويتحدى يعقوب بان الهته المسروقه معاه، لكن ما يلاقيش. وبعدين يعقوب يكلمه ويرد عليه الحديث اللي دار ويقول له لولا اله ابائي لكنت صرفتني فارغا. وبعدين يحطوا عهد بينهم هما الاثنين وبعض. ادي الكومه اللي احنا شايفينها، ان محدش يتجاوز هذه الكومه الى الاخر. خدوا بالكم من حاجه حصلت في الكلام اللي احنا بنقراه. لابان سمى الكومه دي ايه؟ يجر سهدوثة، يعني كومه الحجاره بس باللغه الكلدانيه. لكن يعقوب سماها جلعيد، برضك نفس الاسم كومة الحجارة لكن باللغة العبرية. حد لاحظ ملاحظة هنا؟ كل واحد نطق بإيه؟ بلغته. ولأول مرة يعقوب يتكلم بلغة مختلفة عن لابان. لابان ليه تسمية، ليه لغة بيتكلم بيها، لكن إنسان الله ليه لغة أخرى تختلف عن لغة العالم، رجمة الشهادة أو كومة الحجارة. هي الحد الفاصل ما بين لابان وما بين يعقوب. طبعا عارفين أو على طول يروح لذهننا إن كومة الحجارة ده هي تشير إلى جبل الجلجثة. كومة الحجارة دي رفعت عليها ذبيحة عهد. طيب مين اللي أكل؟ يعقوب وأولاده بس هما اللي أكلوا من الذبيحة. وسموها المصفاة، برج المراقبة. هو ده اللي حصل بيني وبين العالم، ان بقى بيني وبين العالم صليب ما يخليش العالم يستعبدني يذلني، وانا ما انجرش ناحية العالم. لا العالم يجي يستعبدني ولا انا انجذب نحوه. مش هو ده اللي قاله بولس الرسول؟ اما انا فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للعالم. العالم اتصلب على الصليب فقد سلطانه، وانا اتصلبت على الصليب عشان ما انجذبش لخداع العالم. لا العالم يعود يستعبدني ويسيطر علي ولا انا انجذب ناحيته. اتجاوز هذه الرجمة الى الشر. اختبار جميل ربنا دوقه ليعقوب ابو الاباء، ان هو ده عمل المسيح، هو ده رجمة الشهادة، هو ده جبل الجلجثة اللي عليه الصليب ذبيحة المسيح، اللي يقدر يدي الانسان قوة انه يرفض سلطان العالم عليه. انه يرفض العالم بسلطانه عليه. كده خلصنا من مين؟ من لابان. بقلنا مين؟ عيسو. ما هم اتنين كان مفعوص بينهم يعقوب. ما بين لابان اللي بيرمز للعالم، العالم اللي انا عايز اخد منه، اللي انا حاسس ان انا محتاج اليه، عايز اخد منه حياة، عايز اخد منه متعة، عايز اخد منه فرحة، العالم اللي بيستعبدني ويذلني ويغير اجرتي مرات كتيرة، ومش بس كده ويطاردني يجري ورايا مش عايز يسيبني، وما بين عيسو. يقول أما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله، فدعا اسم ذلك المكان محنايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب، تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك، بس الخبر المحزن وربعمائة رجل معكم. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي من يد عيسو لإني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين، وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وبات هناك تلك الليلة، وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه، 200 عنز و20 تيسا 200 نعجة و20 كبشا 30 ناقة مرضعة وأولادها، 40 بقرة و10 ثيران 20 أتانا و10 حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك، تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه، وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي، فاكتابت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة. ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجارتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجاذهم الوادي وأجاذ ما كان له، فبقى يعقوب وحده. عيسو ده بقى المشكلة الكبرى. لبن يعني نقدر نتخلص منه، أو لو خلصنا منه ما هواش مشكلة كبيرة، لكن عيسو ده بقى، عيسو ده اللي جاي ومعاه 400 رجل، لو صار ثورة لضرب كل
كل ما ليعقوب، مش يعقوب لوحده. وبالرغم من ان عيسو ده اقرب واحد ليعقوب، لبان ده يرمز للعالم، اما عيسو ده يرمز لايه؟ للجسد، جسد الانسان. جسد الانسان ده اقرب واحد لنفس الانسان. ايه اقرب شيء لنفسي؟ جسدي. واه لو الجسد ده ثار، لما يثور الجسد محدش يقدر يوقفه، يدمر كل اللي حواليه. ثورة الجسد في شهوته او في غضبه او في انفعاله او في تمرده او في رغباته، الجسد ده شيء فظيع جدا بالنسبة للانسان وما اقدرش اموته، لان لو موته هموت نفسي. طيب يا رب تدبر لنا خلاص من عيسو ازاي؟ يقول اول حاجة وهو ماشي في الطريق لقاه ايه؟ ملائكة الله. لقى جيشين من الملائكة، معسكرين من الملائكة بيحوطوه من كل ناحية، فسمى اسم ذلك المكان محنايم. كلمة محنايم يعني معسكرين. بس خدوا بالكم الرؤية دي تختلف عن الرؤية اللي شافها بتاعت السلم. رؤية السلم شافها يعقوب وهو نايم، لكن المنظر بتاع الملائكة ده شافه يعقوب وهو صاحي ماشي، وهو ماشي في ايه؟ في طريقه. لقى جيشين من الملائكة بيحوطوه. الملائكة دول الكتاب المقدس بالرغم ان احنا مش شايفينهم، لكن الكتاب المقدس باستمرار يكلمنا عن الملائكة وخدمة الملائكة لينا. يعرفهم بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين ان الملائكة دي عبارة عن ارواح مرسلة لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. ارواح ربنا بعتها، كلمة ملاك يعني رسول، ارواح مرسلة لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. الانسان اللي عايش مع ربنا اجمل حاجة يختبرها هو وجود الملائكة حواليه باستمرار. يقول ملاك الله حال حوله خائفيه وينجيهم. الملائكة دول ليهم وجود حقيقة مش خيال. شفنا حتى في خلاص المسيح اللي صنع عننا، الخلاص اللي المسيح صنع علينا، في كل مرحلة من مراحله كان في ملاك موجود. البشارة بتجسد المسيح من العذراء، ملاك هو اللي بيتكلم. وقت الميلاد يظهر جمهور من الجند السماوي معلنين المجد لله في الأعالي. المسيح في التجربة على الجبل يقول وجاءت ملائكة وصارت تخدمه. المسيح في جسيماني ظهر له ملاك يقويه. في القبر كان ملاك جالس عند الرأس وملاك جالس عند القدمين. في القيامة، في الصعود، في المجيء الثاني، الملائكة موجودين يعلنوا الخلاص للإنسان. عشان كده الملائكة ظاهرين في كل طريق لخلاصنا. بل ان احنا بنصلي ونقول ان الملائكة دول يرسلون لنا تسبحة الغلبة والخلاص بصوت ممتلئ مجدا، بيسبحوا تسبحة غلبتنا وخلاصنا. ملائكة الله مكشوفة بالنسبة للإنسان لخدمته، وشركاء للإنسان مش بس في إعلان الخلاص لكن أيضا في الملكوت. عشان كده تفتكروا المسيح هو بيتكلم مع نثنائيل يقول لهم من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان. ومن ساعة ما المسيح تعمد في نهر الأردن يقول انشقت السماء، انشقت يعني انفتحت، وما زالت السماء مفتوحة بالنسبة لكل إنسان اعتمد في المسيح، والملائكة صاعدة ونازلة عليه. انت خايف من عيسو؟ ما تخافش من عيسو، لأنه بقوة سماوية علوية عيسو ده مش هتغلبه، لكن هتعرف ازاي تكسبه. عيسو ده مش هتغلبه لكن هتعرف ازاي تكسبه. احنا مش مطالبين ان احنا نبغض الجسد ونموت الجسد. بولس الرسول يقول من يبغض جسده بل يقوته وايه ويربيه، يربيه يعني يهذبه ويعتني بيه. احنا ما بنبغضش الجسد وما نقدرش نبغض الجسد، وزي ما هنشوف ان يعقوب كان مصر، كان ممكن يفكر انه يقتل عيسو ما يخش في حرب، لكن يعقوب ما فيش لحظة من اللحظات فكر انه يمد ايده على عيسو. ازاي هذا الجسد يسكن ويهدأ؟ ربنا وراه رؤية الملائكة، والملائكة دول مقسمين لجيشين، لكن هو لسه عمال يفكر بمخه ازاي هقابل عيسو، ازاي هقابل عيسو. فقال احسن حاجة ابعت اقول له ان انا جاي وابعت له ايه هدية. لسه عقله شغال واعتماده على نفسه، وحروح اقول له، هبعت له رسل يقولوا له ان يعقوب بيقول لك يا سيدي عيسو انا عبدك يعقوب. هو ما كانش بيمثل عليه، لكن يعقوب فعلا كان بيحب عيسو وكان عايز يخضع له، تعبير صادق عن اللي بيكنه في قلبه من محبة لأخوه. هو بيلتمس العذر طبعا لأخوه في موقفه، لكن قال أنا هبعت له هدية، وهدية غالية جدا بحسب الأعداد اللي ذكرها من قطعان الغنم والبقر والقطن والحمير. الهدية دي هدية ثمينة، مش عشان يتملقوا، لا ده هو كان عايز يقول له حاجة، عايز يقول له ان انا راجع، اوعى تفتكر يا عيسو انا راجع عشان اتقاسم معك الميراث واخد حقي في البكورية، لا انا راجع من اجل الايه المصالحة، مش من اجل ان انا اخد حاجة، انا مش عايز حاجة، بالعكس ده انا حديك. فبعت له الهدية ده، هي كل غرضي هو المصالحة. لكن طبعا رجعوا الرسل بالانباء المزعجه ان عيسو جاري 400 واحد وراه متجردين بالسيوف، لدرجه انه بيقول خاف جدا وضاق به الامر. يعقوب بالرغم انه لسه شايف الملائكه، جيشين من الملائكه، لكن مجرد ما سمع ان عيسو جايب 400 واحد خاف جدا وضاق به الامر. واعتقد ان احنا في اوقات كتيرة بيضيق بينا الامر جدا لاقصى درجة ممكنة، وبنخاف وننزعج لحاجات كتيرة. بس يعقوب ولقى ان مفيش قدامه حاجة غير انه يعمل ايه، يصلي، وصلى صلاة من اروع الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس، كأنه بيقول مع داود في المزمور جعلت الرب امامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وأيضا جسدي يسكن على رجاء. اللي حط ربنا قدامه واللي مسك في إيد ربنا جسده يسكن، يسكن يعني إيه؟ يهدأ. يهدف ثورته ويهدف انفعاله. ازاي نقدر نسكن ثورة الجسد، وازاي ان احنا فعلا نغلب الجسد مش بالعداوة لكن بالحب؟ ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله.
تكوين 32 من عدد 9.
شفنا المرات اللي فاتت ان لما كان يعقوب خاضع وقاعد عند لابان لمدة 20 سنة كانت حياته نوعا ما مستقرة، مفيش ضيقات، مفيش مشاكل، مفيش ألام. لكن بمجرد ما لابان ابتدى يتحرك ناحية الحرية، مجرد ما لابان ابتدى يفكر في الخروج من الوضع اللي هو فيه، وضع العبودية ووضع الأجرة، ابتدت تقوم عليه حروب كتيرة جدا ومضايقات كتيرة جدا. شفنا أولها كان من لابان اللي خرج يطرده، وثانيها من يعيسو اللي مستنيه علشان يستقبله لكي ما يقتله. حقيقة ان الحكاية دي بتمثل حاجة مهمة جدا في حياتنا. طول ما انا تحت ايد الشيطان وخاضع لعمل الشيطان، طول ما الشيطان سايبني لاني تبعه، ما بفكرش في الحرية، ما بفكرش اني اتخلص من سلطانه. لكن مجرد ما الانسان يبتدي يفكر انه يخرج من تحت ايد الشيطان، بمجرد ما الانسان يبتدي يفكر في حرية مجد اولاد الله، يبتدي الشيطان بكل قوته يحارب هذا الانسان. وده يمكن اللي بيخلي بعض الناس تتساءل، لما كنت بعيد عن ربنا ولما كنت ما بصليش كانت حياتي اهدى من دلوقتي. من اول ما قربت من ربنا وابتديت اصلي وبقيت اقرا الكتاب المقدس واحضر اجتماعات روحية، والمشاكل عمالة تحوطني من كل ناحية، والاتعاب والضيقات. طب انا كنت الاول مستريح. لا، لازم الانسان يعرف ان حدوث الالم والضيقة ده علامة صح انه ابتدى فعلا يتحرر. لان طول ما انا كنت تحت سلطان الشيطان، الشيطان هيضايقني ليه؟ هيحاربني ليه؟ ما انا تبعه. لكن مجرد ما احاول ان انا انتبه علشان اخرج من تحت سلطانه ومن تحت نيره، لازم هيتحرك، لازم هيزود الحرب، لازم هتحصل مضايقات اكتر، لانه مش ممكن يسيبني بسهولة. اي انسان جاي لربنا لازم يحط دي في ذهنه. عشان كده يشوع ابن صراخ بيقول: يا ابني اذا اعددت نفس، اذا تقدمت لخدمة الرب فاعدد نفسك للتجربة. اذا قررت انك تعيش لربنا فتأكد ان الموضوع الشيطان مش هيسيبك بسهولة، لكن هيبقى فيه محاربات وفيه مضايقات كثيرة. لكن تأكد وثق ان النصرة مضمونة. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يقودنا في موكب نصرته. وان ربنا مش هيسمح بدقيقة او ان احنا نجرب فوق ما نحتمل، لان ربنا هيدافع عنا. ده بالظبط اللي عمله مع يعقوب. طول ما كان عند لابان وخاضع للابان الامور كانت مستقرة. صحيح بيتخدع وهو عارف، لكن حياته هادية. مفيش مشاكل، لكن مجرد ما ابتدى يتحرك عشان يتحرر ابتدت المشاكل تكثر عليه جدا. ولكن نرى الله يتدخل في اللحظات المناسبة لكي ما يعطي النصرة ليعقوب. شفنا لبان ده يرمز إلى العالم بسطوته، وإزاي ربنا خلص يعقوب من العالم ومن سلطان العالم الشرير، وإن ربنا هو اللي إدى ليعقوب النصرة على لبان. وبرغم إن لبان كان ماسك حاجات كتير على يعقوب، لكن ربنا طلع يعقوب إن لبان ملوش عنده حاجة، طلعه بريء تمام البراءة، بالرغم إن كان يعقوب معاه فعلا ورحيل سرقت آلهة لبان. بقالنا العدو الثاني أو الضيقة الثانية اللي هي ضيقة عيسو المنتظر للقائه. فربنا كيف يتصرف أيضا مع عيسو؟ وقلنا عيسو ده يرمز إلى الجسد، جسد الإنسان، رغباته وانفعالاته. والجسد ده إذا صار في شهوته أو صار في انفعاله أو في غضبه يدمر كل شيء حواليه. إزاي ياخد الغلب على الجسد؟ ما يقدرش يقتل عيسو، ما اقدرش اقتل جسدي، لان جسدي في الاصل عطية صالحة. بولس الرسول بيقول من يبغض جسده، مين فينا اللي بيكره جسده؟ بل يقوته ويربيه. يقوته يعني يأكله، ويربيه يعني يعتني بيه، يضبطه، يربيه تربية حسنة. ان الجسد ما هوش عدو، لكن ازاي يتحول الجسد الى صديق؟ كان ممكن يعقوب يفكر انه يقتل عيسو ويخلص منه، سواء بالقوة او بالمكر او بالخبث، ويحس ان حياته ممكن تستريح لو عيسو ده مات. لكن يعقوب ما كانش عنده ادنى استعداد للمقاتلة أو حتى للدفاع عن نفسه قدام عيسو. لم ينظر لعيسو كعدو، بل نظر إليه كأخ حبيب. تفتكروا قصة شاول الملك وداود والمطاردة اللي فضل شاول يطارد بيها داود؟ وداود في مرات عديدة كان ممكن ان هو يقتل شاول، لكن كان تملي يقول العبارة حاشا لي ان امد يدي على مسيح الرب. شاول ده مفروض انه مسيح الرب. عيسو ده كان مفروض انه هو البكر مسيح الرب. ما مدش ايدي عليه. الجسد ده مفروض انه مقدس للرب. مش أموته لكن أقدسه، أهتم بنقاوته بتربيته بأنه يبقى صح. عشان كده حس يعقوب في الرؤية اللي شافها جيشين من الملائكة حوطوه من كل جانب، ومنها أخذ الفكرة أنه كمان يقسم الناس اللي معاه إلى جيشين. سمى المكان محنايم، يعني معسكرين، لأنه شاف جيشين من الملائكة بحوطينه. فراح مقسم أيضا، خد نفس الفكرة في الرؤية اللي شافها وهو يقظ، وصنعها في أهله، قسمهم لفرقتين لجيشين. وقف قدام ربنا وصلى صلاة، وكأن حس ان عيسو ده حبله الوحيد انه يقف قدام ربنا ويصلي علشانه، وكأنه بيقول مع داود في المزمور جعلت الرب امامي
في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي أيضا يسكن على الرجاء. ضبط الجسد ده مش بتعذيبه زي مثلا جماعة الهندوس يقولك عشان تقدر تسيطر على جسدك لازم تعذب الجسد، تنام على مسامير، محماة سخنة، تتلسع بالنار تتكوي عشان تقدر تضبط هذا الجسد. فكرة تعذيب الجسد لا، مش ده اللي يقدر يهدي الجسد، مش العذاب، ولكن هو ان احنا نضع هذا الجسد امام الله. لما قال حطيت ربنا قداني يعني ربنا هدفي، وربنا عن يميني يعني ربنا مش بس هدفي، هو كمان وسيلتي، هو سندي، هو الوسيلة اللي هستخدمها. لما حط ربنا هدف وربنا وسيلة، جسدي يسكن على الرجاء، يهدى ويستكين، والانفعالات اللي فيه والرغبات اللي فيه دي كلها تهدى، وأستطيع أن أنا أضبطه. ولما أضبطه حينئذ يرتهق قلبي ويتهلل لساني، يبقى فيه فرح داخلي وفرح خارجي. فوقف يصلي قدام ربنا تلك الصلاة اللي موجودة من عدد 9 ونقراها مع بعض. وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي أرجع إلى أرضك إلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين. نجني من يد أخي من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضرب الأمة مع البنين. وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه، 200 عنز وعشرين تيسا، 200 نعجة وعشرين كبشا. العنز ده اللي هو أنثى المعز، والتيس ده ذكر المعز. النعجة دي أنثى الخروف، والكبش ده ذكر الخرفان. 30 ناقة، ناقة يعني جمل مرضعة، وأولادها 40 بقرة و10 ثيران، 20 آتانا، الثور اللي هو الذكر والبقرة اللي هي الأنثى، و20 آتانا، الآتان دي أنثى الحمار، و10 حمير. ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده: اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسأل قائلا: لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: لعبدك يعقوب، هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام: تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي. فاكتاذت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة.
ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشرا وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجاذهم الوادي وأجاذ ما كان له، فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذ عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين. وضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادهما ورأهم، ورحيل ويوسف أخيرا. أما هو فاكتاد قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله باكيا مجدا للثالوث الأقدس. الصلاة اللي صلاها أبونا يعقوب ما زالت أروع الصلوات اللي يقولها الإنسان عن اختبار روحي حقيقي لعمل ربنا ووعود ربنا في حياته. يقول وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي. هنا أول حاجة في الصلاة يعقوب بيصلي لمين؟ لإله معلوم، إله مش مجهول، إله معروف بالنسبة له، إله مختبر. فوقت كتير احنا بنصلي لإله مجهول، بنكلم ربنا اللي احنا مش عارفين عنه حاجة، اللي عمرنا ما حسينا بيه. لكن اروع شيء في الصلاة انك تكلم إله مختبر بالنسبة لك، معلوم معروف، إله أبي إبراهيم وإسحاق، إله حي، إله موجود، مش إله خيال أو إله تأملات أو إله كلام، إله الواقع. زي ما اختبروا إبراهيم وزي ما اختبروا إسحاق أنا اختبرته لأنه قال لي، سمعت صوته وكلمني، ما هوش إله الوهم. اللي الملحدين أو العقلانيين أو العلمانيين بيقولوا إن الدين ده أفيون الشعوب، حاجة الإنسان اخترعها كده عشان يعيش في الوهم في الخيال. يا ترى أنا بالنسبة لي ربنا من هذا النوع، ربنا من النوع الوهم، ولا ربنا من نوع الحقيقة اللي أنا عرفته؟ الرب الذي قال لي، ما أجمل إن الإنسان يصلي بنفس الكلام اللي ربنا قاله له. ده يعقوب خد نفس الكلام اللي ربنا اتكلم بيه معاه وابتدى يصلي بيه. ودي تورينا أهمية ان احنا نصلي بالأجبية، نصلي بالإنجيل، نصلي بنفس كلمة ربنا اللي قالها لنا. قال له انت اللي قلت لي ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك. انت رب قلت لي، وعشان كده انا متمسك باللي انت قلته لي. الانسان الشاطر هو اللي يتمسك في صلاته بوعد ربنا. انت رب قلت في كتابك كده، يبقى لازم تعمل في اللي انت قلته. انت قلتني ارجع، وصيتني الوصية، وانا نفذت الوصية فاطالب بالوعد. وعدك انك تحسن الي، فلا بد ان تحسن الي. الانسان الشاطر هو اللي يتمسك بوعد ربنا، بكلمة ربنا. عشان كده اللي بيصلوا مزامير نص الليل، المزمور 119 بالذات فيها آية رائعة جدا للغاية. يقول ايه لربنا؟ اذكر يا رب كلامك الذي جعلتني عليه اتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي. المصلي بيقول لربنا كده، اذكر يا رب كلامك، يعني افتكر كلامك اللي انت خليتني عليه اتكل، اللي حطيت انا رجائي عليه. اذكر يا رب كلامك الذي جعلتني عليه اتكل، هذا الذي عزاني فرحني في مذلتي وضيقتي. افتكر يا رب انك قلت لي كذا وكذا وكذا، وانا واثق، أنا واثق ومتمسك بهذه الكلمة. أنا واثق ومتمسك بهذه الكلمة. وقف يعقوب يصلي وهو متمسك بكلمة ربنا. صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. صغير أنا، صغير ما استحقش، عن جميع اللطف وجميع الأمانة اللي انت عملتها معايا يا رب. يمكن مرات كتير أنا كنتش معاك أمين، لكن انت ظليت أمين. مرات كتير يا رب انا تناسيتك، لكن انت لطفك صنع معايا حاجات كتيره. بيعترف بفضل ربنا وبيشكره، وبيعلن في نفس الوقت عدم استحقاقه. انا ما استحقش هذا اللطف او هذا اللطف او هذه الامانه، انا ما استحقهاش، لكن انت يا رب كنت صادق. أنا صغير في كلامي، ما التزمتش بحاجة من اللي قلتها لك، لكن أنت كنت كبير جدا معايا. حاجة جميلة جدا في صلاتنا مع ربنا، مش بس إن احنا نتمسك بوعود ربنا، لكن كمان نتذكر أعمال الله السابقة معانا. كم من مرة نجانا، وكم من مرة أعطانا، وكم من مرة رفعنا. للأسف احنا بننسى الحاجات الحلوة اللي ربنا عملها لنا بسرعة، لكن بنفضل فاكرين الحاجات اللي بنعتقد انها سيئة. خبرات المؤلمة بتفضل لازقة في ذهننا، بينما الحاجات الكويسة بسهولة جدا ان احنا بننساها وبنتناساها. لكن لطيف جدا ان الانسان يتذكر اعمال الله الصالحة اللي ربنا سبق وعملها معاه بالرغم من عدم استحقاقه. عشان كده انت يا رب صادق ومش ممكن تكون كاذب. انت قلت، وعشان كده انا بتمسك باللي انت قلته. صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانة التي صنعت الى عبدك، فاني بعصاي عبرت هذا الاردن. ازاي ان يعقوب وهو بيعدي نهر الأردن لم يكن يمتلك أي شيء على الإطلاق إلا حتة عصاية سند عليها، لأن كل اللي كان معاه فقدوا. بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين. الأردن ده يرمز لإيه؟ للحياة. والعصاية دي ترمز للصليب. الصليب هو سر البركة في الحياة. صرت جيشين، وجيشين دي رمز للبركة الأرضية والبركة السماوية. الصليب اللي موجود في حياة الإنسان العصاية، والصليب ده عبارة عن عارضتين متعارضتين، واحدة طولية واحدة أفقية. طولية دي ترمز لبركة السماء، والعرضية دي ترمز لبركة الأرض. حتى لو ما كانش عندك أي حاجة، لكن احرص أن يكون عندك هذه العصاية، الصليب ده هو. عبور من حياة إلى حياة لما عبر هذا الأردن، من حياة كان يتعقب فيها الآخرين إلى حياة يبتدي يختبر فيها ربنا وعمل ربنا في حياته. ما هو الأردن ده هو المعمودية، في المعمودية بنعبر من حياة إلى حياة. دلوقتي أنا شخص مختلف بعد ما عبرت الأردن. والإنسان بعد المعمودية هو شخص مختلف آخر، لأنه يمتاز بعد المعمودية بحضور ربنا في حياته. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، مدفونين معه في جرن المعمودية، حتى كما أقيم المسيح نقوم نحن أيضا معه في جدة الحياة. والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائف منه. صلى في حلاوتها هو ان الانسان يكلم ربنا بقلب مفتوح، ما يلفش ويدور حوالين ربنا، لكن يتكلم مع ربنا بصراحة. انا خايف، جوايا مخايف كتيرة، جوايا مخاوف كتيرة مش قادر عليها. نجني من يد اخي، من يد عيسو. أحلى حاجة في الصلاة إن الإنسان يوصف حالته بوضوح بدون لف ودوران ولا كلمات متزوهة. يعلن ضعفه ومخاوفه ويطلب طلبته من ربنا بوضوح كامل وفي بساطة كاملة. نجني من يد أخي، من يد عيسو. نجيني يا رب من يد الجسد اللي أنا ما أقدرش أقتله، واللي في ثورته يقدر يعصف بكل حياتي، لاني خائف ان يضرب الام مع البنين. الام دول اللي هم الاصل، والبنين اللي هم الثمره، يعني يجيب الحاجه من جدرها. لا هيتبقى له زوجة ولا هيتبقى له أولاد، يعني يقضي على كل حاجة في حياته. ما هو الشيطان ده زي الجراد، يجيب الأخضر واليابس. وأنت قد قلت إني أحسن إليك، وأنت قد قلت. يتمسك بالوعد ويتذكر بالأعمال. أنت يا رب اللي قلت كده، إني أحسن إليك واجعل نسلك كرمل البحر الذي يعدل الكسرة. أنت وعدت وعدك صادق، مش ممكن يكون كاذب. بص عيسو جاي هيضرب الأم مع البنين، طب ومنين نسلي اللي هيبقى من الكترة ده إذا كان عيسو هيعصف بيه ويقضي على كل ثمرة ليا، وحتى مش بس على الثمرة وعلى الأصل كمان. بصوا في الصلاة اللطيف إن يعقوب ما طلبش من ربنا انتقام من أخوه عيسو، ولا طلب حتى قوة لمحاربة عيسو. يعني ما قالش ربنا انتقم لي من عيسو وموته، ولا قال لربنا اديني قوة عشان أحاربه وأغلبه، ما طلبش كده. لكن اللي طلب إيه؟ نجني من يد عيسو. عرض احتياجه وضعفه بكل بساطة، وما حددش لربنا ايه اللي ربنا يعمله، وما حددش لربنا وسيلة النجاة، لكن قال له على مشكلته، قال له على احساسه. ساعات لما بنصلي بنحدد لربنا الخط اللي لازم يمشي فيه، لازم تعمل كده. لا، لما تصلي قول الاحساس اللي جواك، قول احتياجك، لكن ما تحددش ربنا الوسيله اللي لازم ربنا يعملها، لكن سيب ربنا يتصرف وهو يديك احتياجك. كان ممكن زي ما بيعمل، يا رب انت املي من فلان، يا رب اديني قوة على فلان، لكن هو ما كانش مليان بالحقد تجاه عيسو. ساب لربنا حرية التصرف، وابتدى ربنا يتعامل معاه. يقول وبات هناك في تلك الليلة، وبعدين أخذ هدية وبعتها لعيسو. طب هعمل ايه؟ ابتدى يفكر، ما زال معتمد على تفكيره نوعا ما، لان في حيرة في التصرف لسه جواه. انا عايز اصالح عيسو، طب مش هحمل الوسيلة اللي تساعدني على مصالحة عيسو، والوسيلة دي هي عبارة عن الهدية اللي انا هبعتها ليه. وكانت الهدية فعلا ثمينة وغالية، حوالي 550 رأس من الغنم ومن الماشية. زي ما قلنا ان الهدية دي كان يقصد بيها مش بس انه يسترضي عيسو ويعلن خضوعه لعيسو، لكن كمان علشان يطمن عيسو بانه مش راجع علشان يتقاسم الميراث معاه، بل بالعكس ده هو راجع علشان ايه؟ يديله. لان معنى ان هو خد البكورية انه من حقه ان هو يبقى ليه الضعف في الميراث من مين؟ من ابوه اسحاق. لكن يعقوب بين لعيسو ان انا مش راجع علشان اخد ميراثي الضعف بتاعك من اسحاق، ده انا راجع علشان اديك، واديك بسخاء. الهدية كانت ثمينة، وكان بطريقة جميلة جدا قدمها، وده اللي لازم الانسان يفكر فيه. ما ادالوش اي حاجة، لكن اداله هدية يعرف يستفيد منها، وراعى نسبة الاناث والذكور عشان الهدية دي تنمو وتزيد. بحسب قطعان الغنم محتاجين الى ذكور اقل، لكن الى اناث اكتر في العدد علشان القطيع ده ينمو ويزداد بكثرة. فبعت له هدية يقدر يستفيد منها ويخرج ثروة كبيرة جدا من هذه القطعان. لما تحب تبعت هدية مش مجرد انك تبعت اي شيء، لكن لابد انها تكون مفيدة للشخص اللي انت هتبعت له. فقدمها بطريقة لائقة، قطيع ورا قطيع، واستخدم نفسية عيسو انه كل ما يشوف قطيع كده ويفرح ويقول له ده ليك، وبعد شوية بص يلاقي في حاجة تانية كمان دي ليك، وبعد شوية حاجة تالتة كمان دي ليك، انه يمتص الغضب من عيسو ويبتدي تنفتح نفسية عيسو ناحية يعقوب. وكأن ما بينه وما بين نفسه عايز يعوض عيسو عما فعله فيه من غدر ومن خيانة. وابتدى يمشي هذه القطعان ووصاهم قال لهم كل ما يسألكم دي لمين تقولوا له دي ليعقوب وبعتها لسيدي عيسو، وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي. صحصحوا معايا شوية. كل هدف يعقوب أنه كان يبص لمين؟ لوجه عيسو. بعد أن يستعطف وجه عيسو فيقوم عيسو يرفع وجهه. يرفع وجهه يعني إيه؟ يعني يكرمه، يقبله، ما يغضبش عليه، ما يرفضهوش. ده كل أقصى ما كان يتمناه مين؟ يعقوب. طب في الآخر هو شاف وش مين؟ مين اللي صاحي؟ سمى المكان اللي طالع فيه ربنا بعد كده سماه فنئيل. فنئيل يعني رأيت الله وجها لوجه. قالوا لا، انت مش بس هتشوف عيسو، ده انت قبل ما هتشوف عيسو هترى وجهي، وجه الله. هتشوفني وهشوفك. قال رأيت الله وجها لوجه. مش بس شفت ربنا، لكن ربنا شافني ورفع وجهي. مجرد صلاة كان أقصى ما يتمناها يعقوب إنه يرى وجه عيسو وعيسو يرفع وجهه. لكن وصل إنه رأى الله وجها لوجه. لما تبقى الصلاة نبعة من قلب حقيقي. فاجتازت الهدية قدامه، أما هو فبات تلك الليلة في المحلة. شوفوا ترتيب كان عامله، انه عدى الهدايا الاول وبعدين هدى الاولاد في الاول وفضل هو لوحده في الاخر ايه لورا. لسه الانسان العتيق فيه عمال يشتغل ويفكر بالرغم انه بيصلي لربنا. اللي كان في ذهن يعقوب يعمله انه فضل متأخر لوحده ورا ليه؟ قالك لو عيسو غضب وضرب هيقعد يضرب الهدية الأول وبعدين يضرب الجيشين الأول، عقبال ما يحصلني كنا أنا إيه هربت وجريت. حط كل اللي ليه في الأول وفضل هو في الآخر. لسه جواه خوف، لكن هنشوف الوضع ده بيتبدل بعد ما يرى الله. كل اللي في ذهنه يعقوب حتى إذا عجزت كل الوسائل عندي مقدرة على الجري والهرب. وفعلا يعقوب معروف انه لما كان يرفع رجليه يطير، فكان حاطط ده اخر طريق للدفاع عن نفسه انه يفضل في الاخر. ثم قام في تلك الليلة واخذ امرأتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مخاضة يبوق. زي ما انتم شايفين يبوق ده نهر بينبع من عين مية كبيرة في عمان، وبيمشي حوالي مسافة 50 ميل وينتهي يصب في نهر الأردن. حاليا النهر ده موجود واسمه نهر الزرقاء، لأنه يمتاز أن مياهه تميل إلى اللون الزرقاء بدرجة شديدة جدا. والنهر ده هو سموه يبوق، كلمة يبوق من البقبقة، يعني وهو طالع بيعمل صوت كده، صوت بقبقة مية. عبر العيلة بتاعته كلها عند مخاضة، مخاضة يعني أرض يقدر يخوض فيها بالرجلين، مبلولة لكن يقدروا يمشوا فيها بالرجلين. عبرهم كلهم المية دهيت، أولاده الأحد عشر، وعبر مخاضة يبوق. أخذهم وأجاذهم الوادي وأجاذ ما كان له، كل مكان لي عداه مخاضة يبوق وعداه في الوادي. فبقى يعقوب وحده، عدى كل حاجة وفضل هو ايه وحده. تعبير جميل جدا للإنسان عشان يقدر يشوف ربنا ويتمتع بعمل ربنا في حياته. إذا كنت عايز تتمتع بعمل ربنا في حياتك، عدي كل اللي ليك وتبقى أنت إيه وحدك. ده هو معناه الخلوة. الخلوة يعني الإنسان يعبر كل المشاغل اللي عنده، المحبوب وغير المحبوب، المقبول والمرفوض، المادة والاهتمامات النفسية، يخلي نفسه من كل شيء، يعديها في النهر، يغسلها في النهر ويبقى هو وحده. وبقى يعقوب وحده. طبعا احنا تملي بنهرب من ان احنا نبقى لوحدينا، بنهمل جدا خلوتنا في حياتنا الروحية، ان احنا نسكت كل الاصوات وكل الانفعالات وكل المشاعر وكل المشغوليات عشان نقدر نواجه ربنا. احنا مش عايزين نواجه ربنا، عشان كده بنفضل دفنين نفسينا في الدوشة وفي الهيصة وفي الرغي وفي الكلام وفي الخناقات وفي المشاعر وفي اللذات، فما بنقدرش نشوف ربنا. ونرجع نقول مش قادرين نسمع صوت ربنا ولا قادرين نشوف ربنا. لان مش ممكن تشوف ربنا الا اذا اختليت وحدك. العزلة. في اوقات كتير ربنا يضطر انه يعزل الانسان غصب عنه، زي ما شفنا يعقوب ربنا عزله وهو في الطريق في بيت ايه ايل، افقده كل شيء وبقى وحده، وبعدين يقول له ما تخافش انت مش لوحدك، اول ما هتبقى لوحدك انا هكون معاك. شو ده اختبار المسيح؟ وتتركوني وحدي؟ ولكني لست وحدي لان ابي معي. حتى احساس الوحدة اللي احنا في اوقات كتيرة بنحس بيه، ما تخافش منه، استغله، لان ده هو احسن فرصة انك تشوف ربنا. اجاب كل ما له وبقى هو وحده. إذا كان نهر يبوق ده يعني بيبقبق، فده دليل على الصراع اللي كان جوه يعقوب، البقبقة اللي كانت جوه يعقوب. لكن ربنا يبتدي يهدي كل شيء. من بيت إيل، المكان اللي شاف فيه السلم، إلى فنو إيل، المكان اللي رأى فيه وجها لوجه، عدى 20 سنة. 20 سنة يعقوب اختبر فيها تأديب ربنا، واختبر فيها محبة ربنا. 20 سنة من خلال التأديب والحب ربنا ابتدى يثقل يعقوب عشان يجعل منه إنسان جديد، عشان يحوله إلى إسرائيل اللي هيجي منه الشعب المختار، اللي هيجي منه المسيح المنتظر. ابتدى ربنا يثقل بالتأديب والحب يعقوب ويصنع منه إنسان جديد. وجت اللحظة اللي لابد أن يتواجه فيها يعقوب مع الله وجها لوجه، لما يستطيع الإنسان أنه يبقى لوحده، حينئذ يستطيع أن يرى الله. هو ده أهمية الخلوة في حياة الإنسان. يعقوب كان ابتدى الصلاة من الليلة اللي قبليها، كان ابتدى الصلاة من الليلة اللي قبليها، لكن لطافة يعقوب انه استمر في الصلاة، استمر في الجهاد وصابر. لليلة التانية هيبتدي يسهر يعقوب ويصارع انسان حتى طلوع الفجر. في الظلمة المحيطة، ظلمة الليل، لم يرى من هو الذي يصارعه، لكن أدرك من هو الذي صارعه. استمر في الصلاة، في الجهاد وفي الدموع وفي اللجاجة. الموضوع مش ان انا اصلي لي صلوة والموضوع ينتهي خلاص، لكن الموضوع ان لازم يبقى فيه مثابرة في حياتي، في دوام على الصلاة وطلب الله. اللطيف، المرة اللي فاتت، الليلة اللي فاتت، يعقوب هو اللي سعى ناحية ربنا، هو اللي دور على ربنا وصلى. الليلة دي بقى ربنا هو اللي سعى ناحية مين؟ يعقوب. هو اللي جه ليعقوب. عشان كده يقول فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخده. الإنسان اللي ظهر له ده تعبير صعب، لقى إنه مش قادر على يعقوب، فراح ضرب يعقوب على حق فخده. فانخلع حق فخد يعقوب في مصارعته معه، لكن يعقوب فضل متشبث بيه، ماسك فيه، مش عايز يسيبه. يقول له اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال لا اطلقك إن لم تباركني، مش حسيبك إن لم تباركني. الجميل جدا في ربنا ان ربنا مش بس سعى ناحية يعقوب، لكن ربنا ادى ليعقوب فرصة انه يغلبه. ربنا ادى ليعقوب فرصة انه يغلبه. هل يستطيع الانسان ان يغلب الله؟ لان ربنا اداله الفرصة ده. هي زي ما بيقول اباء، غلب من تحننه وغلب بارادته، لان ربنا ارادته ومصرته انه يتغلب من الانسان، لانه حنين جدا على الانسان. ربنا غلب، انهزم من تحننه، من تعطفه على هذا الانسان اللي متشعلق فيه، لان حس ان ما بقالوش رجاء الا في هذا الاله. لن اطلقك حتى تباركني. فالغريب ان المهزوم يبارك الغالب. الله انهزم من تحننه فبارك اللي غلبه. يقول صارعه انسان، كان نوع من انواع التجسد الإلهي، الظهور الإلهي بالجسد للإنسان عشان الإنسان يقدر يدركه. هو ده معنى سر التجسد. ان الله يظهر في صورة جسدية للانسان لكي ما يستطيع الانسان ان يغلب الله، ويغلب الله في انه ينتزع من الله بركة، ينتزع من الله بركة بعد ما انتزع الانسان الاول لعنة من الله. ادم انتزع لعنة لان الله لم يكن يريد ان يلعن الانسان، وحتى في اللعنة الاولى لعن الارض لانه ما كانش عايز يلعن ادم، مش عايز يلعن الانسان. لكن لما جاء عند قايين للاسف ربنا ما لعنش الارض زي ما عمل مع ادم، لكن ربنا عمل ايه بقى مع قايين؟ لعن قايين، لعن قايين ذاته. فهنا ربنا عايز الانسان يغلبه بان ينزع منه البركة. وصنع انسان حتى طلوع الفجر، وطلوع الفجر ده رمز الايه؟ للقيامة. فضل يصارع الظلمة لانه ما كانش شايف هو بيصارع مين، لحد طلوع الفجر اشرقت عليه قوة القيامة. فجر طلع ده وقت الاستنارة، وبعدين اللي بيصارعه ده يقول له اطلقني لان الفجر قد جاء، مش هتستحمل انك تشوفني في النور، ده انا يدوبك وريتك لمحة فين في الخفاء، وجهي ايه؟ لا يرى، لا يراني انسان ويعيش. الكلام ده عرف على مستوى موسى بعد يعقوب باجيال. طب ايه اللي خلاك يا يعقوب انك لما شفت ربنا قلت رأيت الله وجها وجه وقد نجيت او نجيت؟ اللي شعرفك انك كان لازم تموت لو شفت ربنا في النور. ما احساس بالخطية، احساس خطية الانسان ما يقدرش يستحمل نور الله، لكن ربنا بيدينا لمحة من وجوده لحد ما ينظفنا كليتا من الخطية، حينئذ نراه وجها لوجه فوق فين؟ في السماء. محدش يقدر يستحمل نوره، لكن هو فضل متشعبق فيه، لن أطلقك حتى تباركني. كأنه بيقول مع عروس النشيد وجدت من تحبه نفسي أمسكته ولم أرخيه، مسكت فيه مش عايز أسيبه. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. كان معتاد أن الاسم يدل على شخصية الإنسان وعلى حياته، فتغيير الاسم هنا معناه تغيير شخصية الإنسان. يعقوب اتسمى يعقوب لأنه نزل من ساعة لحظة دخوله للعالم وهو ماسك فيه كعب أخوه عيسو، المسك بالعقب، المسك بالكعب، ماشي يجري ورا الناس متعقبهم. قال له لا بقى اسمك كده يتغير، بدل ما حياتك جري ورا الناس هتبقى اسمك إسرائيل، أي الذي جاهد مع الله وغلب، الأمير الذي جاهد مع الله وغلب. هتبقى حياتك إنك ماشي ورايا تتتبعني، مش ماشي ورا الناس. إنسان تغيرت حياته كليا، وهو ده مفهوم البركة. البركة هو تغيير الحياة، مش إن أنا أخد عطية أيا كانت روحية أو مادية. البركة إن حياتي تتغير، بدل ما أنا ماشي ورا الناس ورا الآخرين وورا العالم وورا نفسي، لا أبقى ماشي ورا الله. جهدت مع الله وقدرت، جهدت مع الناس وغلبت. النصرة اللي بيدهاني الله بسبب وجوده في حياتي. قال له اسمك يتغير. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فيعقوب بقى واحدة بواحدة صارع وغلب. ربنا بيسأله انت اسمك ايه؟ قال له يعقوب، وغير اسمه الى اسرائيل. راح هو بقى يسأل ربنا، طب وانت اسمك ايه؟ قد كده الدالة وصلت ما بين الانسان وما بين الله. فقال له لماذا تسأل عن اسمي؟ بتدور على اسمي ليه؟ وباركه هناك. ما قالوش اسمه، لان لحد دلوقتي لم يكن اسم يهوى اعلن لاحد. لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ حدش يقدر يستوعبه، حدش يقدر يدركه. لكن في العهد الجديد الله اعلن عن اسمه يسوع مخلص. فدعا يعقوب اسم المكان فنائيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. منين عرفت يا يعقوب ان كان لازم نفسك تموت لما تشوف ربنا؟ احساس الخطيه اللي موجود. لكن عدى من الموت الى الحياه بالرغم انه راى الله. يقول واشرقت له الشمس. ما هي دي قوه القيامه. قوه القيامه اشرقت على يعقوب. هو القيامه معناها ايه؟ عبور من موت الى حياه في نور المسيح. يعقوب خد قوه القيامه من قبل ما يجي المسيح بمئات السنين. اختبر قوة القيامة، عبر من الموت إلى الحياة. الموت ما قدرش يمسكه برغم أنه كان مستوجب الموت، لكن شمس الحياة أشرقت عليه. إذ عبر فنوئيل وهو يخمع، يخمع يعني يعرج على فخده، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى. عرق النسى ده عصب بيمشي في ظهر الرجل بيوصل لحد القدم، وألامه مميتة جدا. ربنا خبطه فخلع الفخذ بتاعه، طلعه لورا فبقى ما يقدرش يمشي. الفخذ أو مفصل الفخذ مسته إن أي حركة بيعملها الإنسان لابد إنها تبتدي من مفصل الفخذ. بداية أي حركة لابد انها تبتدي من مفصل الفخذ. ربنا خلعه له. هو كان في ذهنه طبعا مرتب ان يعني لو الامور كلها اسوأ الامور ان ربنا ما عملوش حاجة هيعمل ايه؟ هيجري. دلوقتي مش قادر حتى يمشي. ربنا صفاه تماما بحيث ان ما يبقالوش اعتماد على اي حاجة غير مين؟ غير ربنا. ربنا نظفه. حتى رجليك دي اللي انت معتمد عليها وحاسس انك ممكن تطير بيها، لا مش هتشتغل. طلع وحق فخده مكسور. لكن حيث كان ينبغي ان يموت ربنا اداله حياة. هو ده معنى البركة. حيث كان ينبغي الإنسان أن يموت لأنه رأى الله وجها لوجه، لكن ربنا اداله حياة. هو ده معنى البركة. والبركة تتمثل في الألم أحيانا كثيرة. بالألام المبرحة بتاعة عرق النسى اللي حتى دلوقتي شعب اسرائيل مردوش ياكلوا اللحمه اللي فيها هذا العرق اللي فيها هذا العصب، احتراما لآلام يعقوب اللي عاش بعد كده طول عمره يعرج. كانت البركه في الضربه اللي خدها يعقوب، البركه في تغيير الحياه، البركه في حين يجب أن يكون موت لكن هناك تبقى في حياة جديدة. البركة هي رؤية الله والتمتع بحضوره شخصيا. هو ده الاختبار اللي خده يعقوب. لو طلعنا سفر هوشع الإصحاح الاثناشر، هوشع ده أحد الأنبياء الصغار، يقول عبارة لطيفة جدا عن الموقف اللي اجتاز فيه يعقوب ده. هو سفر هوشع إصحاح 12 من عدد 3، بيقول: في البطن قبض بعقب، قبض يعقوب بعقب أخيه. من أول ما نزل من البطن هو ماسك في رجلين أخوه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب. شوفوا غلب ازاي، مش بقوته مش بعافيته. بكى واسترحمه، ادي سر غلبة يعقوب، انه عمل ايه؟ بكى وطلب الرحمة. وجده في بيت ايل، وهناك تكلم معنا، والرب اله الجنود يهوى اسمه، وانت فارجع الى الهك، احفظ الرحمة والحق، وانتظر الهك دائما. غلب الملاك اللي صرعه بالبكاء وطلب الرحمة. عشان كده يقول: حولي عيناك عني لأنهما قد غلبتاني. دي الحاجة الوحيدة اللي تغلب ربنا. أشرقت الشمس عليه شمس القيامة، شمس الحياة من الموت، وكانت النتيجة أنه لما هيقابل عيسو أن كل الأمور هتهدأ. لكن ما زالت فيه أسرار كتيرة جدا في هذا اللقاء اللي تم ما بين يعقوب وما بين الله. سفر التكوين إصحاح 32 عدد 30، ودعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخده، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا عند مسارعة يعقوب لله، والعبارة اللي قالها: لن أطلقك حتى تباركني. يقول: صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. واللطيف ان الصراع كان على مستوى البشرية مش على مستوى الألوهية. صارعه انسان. اذا كان الصراع ده بيمثل الجهاد، فالله ما بيطالبناش بحاجة اكبر من المجهود بتاعنا او اكبر من القدرة بتاعتنا، بل بالعكس الله ظهر في صورة انسان علشان يبقى على نفس مستوى يعقوب. ما قالش وصارعه الله حتى طلوع الفجر، لكن قال صارعه إنسان. ربنا بيطالبني بالجهاد على قد مستواي على قد إمكانياتي، بس المهم إن أنا أجاهد، المهم إن أنا أصارع. وتكلمنا حتى طلوع الفجر، يعني حتى القيامة، إن الإنسان يفضل يصارع ويجاهد لحد ما ينال قوة القيامة في حياته. وقوة القيامة مش إن الدنيا تنور حوالينا أو إن الأرض تتزلزل، لكن قوة القيامة اللي شفناها حصلت بالنسبة للتلاميذ كانت في قوة التغيير، تغيير حياتهم اللي حصلت. فعشان كده ينبغي للإنسان إن هو يجاهد لحد ما يتغير، لابد للإنسان إنه يصارع لحد ما يتغير. ده الجهاد الكامل اللي ربنا عايزه منا، ما هوش أعلى من مستوايا، لكن هو على نفس مستوايا. إذا كان فضل وقت الظلمة زي ما احنا شايفين في الصورة إن الجو كله معتم وهو مش قادر يتبين ملامح أي حاجة، لكن في وسط هذه الظلمة المحيطة كان يلمح قبس من نور، نور هذا الإنسان أو هذا الشخص الذي يصارعه. الإنسان محتاج كده إنه حتى في وقت الظلمة اللي ما هو شايف فيه حاجة، ولو شبح، مجرد شبح لمحه، يفضل ماسك فيه ويقول له لن أطلقك حتى تباركني. الظلمة دي قد تكون شكوك محيطة بالإنسان، قد تكون ضعفات، قد تكون خطايا، لكن لابد للإنسان إن هو يجاهد علشان يقدر ياخد البركة الحقيقية. فيقول له اللي بيصارعه اتركني لأن الفجر قد طلع، القيامة جت، خلاص انت عايز ايه تاني؟ مش هتقدر تشوف مجد القيامة بعنفوانها دلوقتي وانت في حالتك دهية. لكن هو فضل ماسك فيه ويقول لن أطلقك حتى تباركني، وكأنه بيردد مع عروس النشيد: إن وجدت من تحبه نفسي أمسكته ولم أرخه أدخلته خبأ قلبي. وجد الحاجة اللي كان بيدور عليها والحاجة اللي كانت ناقصاه في شخص اللي كان بيصارعه. هو كان محتاج لأمان، كان محتاج لراحة، كان محتاج لقوة، كان محتاج لنصرة عشان يواجه الصعوبات اللي حواليه. وحس بهذا الإحساس إن اللي ماسك فيه ده عنده كل احتياجه، كل حاجة عايزها هيلاقيه فيه. فعشان كده قال له: مش هسيبك إلا لما أخد احتياجي، إلا لما أخد شبعي. فقال له: اسمك ايه؟ قال له: يعقوب. قال له: من دلوقتي ما يبقاش اسمك يعقوب، يعني المتعقب الناس، لكن اسمك يبقى اسرائيل، الذي جاهد مع الله والناس وقدر وغلب. الامير اللي جاهد مع الله وغلب وانتصر. أخذ قوة القيامة في اللحظة اللي كان مفروض فيها يموت، لأنه رأى الله وجها لوجه، لكن الموت ما سادش عليه. يقول: رأيت الله وجها لوجه ونجيت. والقيامة في معناها عبور من الموت للحياة. شوفوا يعقوب أبو الآباء قدر ياخد قوة القيامة من قبل مجيء المسيح، لأنه صارع وصار رمز للمسيح في صراعه. كان الصراع في ان الانسان يتحول من انه قاعد يبص للي حواليه وعايز ياخد اللي عندهم، الى انه يبص لله وياخد من الله مباشرة. الصراع اللي مفروض اجتازه عشان حياتي تتغير، بدل ما انا حياتي مركزة على اللي حواليا، عايز الحاجات اللي عندهم، ان اتجاه حياتي ينظر الى الله ويأخذ من الله مباشرة، هو ده التغيير اللي مطلوب. ان الله يبقى هو اراه قدامي وجها لوجه، مبصش للناس ومبصش لنفسي ومبصش للامكانيات، لكن انظر الى الله باستمرار. ان الله يبقى هو قائد بتاع حياتي. عايز تتغير يا يعقوب؟ طب عشان تتغير لازم حق الفخذ بتاعك ده ينكسر، مفصل الفخذ منه الحركة بتبتدي. يعني انا لو عايز اقوم من مكاني او عايز امشي اروح مشوار، حركة المشي او القيام تبدأ من مفصل الفخذ. وكان يعقوب كل اعتماده وكل ثقته في نجاته هي على قدرته على الجري السريع. فربنا قال له انت عايز تتغير، عايز بركة يا يعقوب، عايز بركة حقيقية، قيادتك مش هتبقى ليك، مش انت اللي هتقود نفسك ولا الناس تقودك، لكن انا هقودك، هخليك من كل شيء انت بتعتمد فيه على ذاتك او على الاخرين، ما يتبقاش ليك حاجة غير انك تعتمد عليا وتسلمني قيادة حياتك وتثق فيا. عارفين لو انا ماشي في السكة كده بالعربية وبعدين جيت عند مفترق طرق قدامي كذا طريق وانا مش عارف اي سكة امشي فيها، الواحد يعمل شوية حاجات كده، وفي واحد واقف عند مفترق الطرق ده واقف مستني،